بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صدق مسلم مالك في مكتبه الموطأ قال باب القصاص في الجراح قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من كسر يدا او رجلا عمدا انه يقاد منه ولا يعقل قال مالك ولا يقاد من احد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه فان جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الاول حين يصح فهو القواد وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء وإن برأ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه قال ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها والجراح في الجسد على مثل ذلك قال مالك وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقى عينها أو كسر يدها أو قطع أصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالصوت أو فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل على ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ باب ما جاء في دية السائبة وجنايته حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائذ فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه فقال عمر لا دية له فقال العائذي أرأيت لو قتله بني وقال عمر إذا تخرجون ديته وقال هو إذا كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم
اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الذين خصهم الله به طهرا ورفع لهم به قدرا وعلى من والاهم في الله تبارك وتعالى وبمجراهم جرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى القصاص في الجراح قال تعالى والجروح قصاص يعني القصاص يجري فيما دون النفس من قطع شيء من الأعضاء أو شيء من الجروح التي حدد الشارع فيها جزاء معينا كالموضحة في الرأس وما فوقها فيجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن ذلك القصاص لما قال سبحانه وتعالى والجروح قصاص وهكذا مر معنا ذكر حديث الربيع بنت النضر أنها لما كسرت ثنية جارية وجاءوا أهلها فعرضوا عليهم الدية فأبوا فعرضوا عليهم العفو فأبوا فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص أن تكسر ثنية الربيع وجاء سيدنا أنس بن النضر قال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع قال يا أنس كتاب الله القصاص ولما ذهبوا ليقتصوا منا وقع في قلوبهم من يسامحوا رجعوا قالوا ما نستفيد من كسرة النية هذه فعفوا. فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. أقصد أنس بن النضر عليه رضي الله أنه ما ذا قدر عند الرحمن جل جلاله أقسم أن لا تكسر ثنيته فلم تكسر بما أوقع سبحانه فالعفو في قلوب أصحابها.
الحمد لله.
وهكذا إذا يجري القصاص في الجروح كما يجري في النفس القصاص لأنه يفوت المنفعة والمصلحة لذلك العضو. فيجب إذن أيضا القصاص في مدون النفس بالشروط التي يشترطها أهل الفقه. قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فإذا قطع طرفا من الأطراف أو ما يجري مجراه أو أذهب معاني هذا الطرف وإن بقي عينه لأن صارت يد شلة أو عمى عينه مع بقايها من دون ما يخرجها إلى غير ذلك فإنه يأتي فيه القصاص مهما كان الفعل عمدا وعدوانا ومتكافئين في الدين والعدد ويوجد مثل في المحل والمنفعة كذلك وعين مبصرة بعين مبصرة ويد كذلك صحيحة بيد صحيحة وهكذا مع إمكان الاستيفاء من غير حيف. فإذا وجدت هذه الشروط وجب القصاص إلا أن يعفو ذو الحق سواء. الحكم بالقصاص في جنايات هذه الشجاج وهذه الجروح متى يتم؟ متى وقت الحكم بالقصاص؟ وكذلك الحكم بالدية متى يتم ذلك؟ يقول الجمهور ذهبوا على أنه ينتظر حتى يبرأ، فربما سرت سراية من الجرح فأدت إلى مقتل أو إلى قتل، فليكون استوفينا شيئا ليس من هو المشروع لنا مباح لنا. قال الشافعية إنما يستحب التأخير إلى البرء حتى ينظر الأمر ويجوز استيفاء قبل ذلك. قال الحنابلة يجوز الاستيفاء قبل البرء ولكن إذا استوفى قبل البرء فسرت سرايا أو تطور شيء فهدر خلاص ما عدله شيء لأنه استعجل. وإذن فالمذهب عند الشافعية أن يكون القصاص على الفور والتأخير أولى هو المذهب لما ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما جرح رجل أراد أن يستجيد فنهى صلى الله عليه وسلم من يستجيد من الجرح حتى يبرأ المجروح هل ينظر أمره، ولأن الجرح يحتمل السراية فيصير قتلا. وإذا أكثر أهل العلم قالوا أنه ينتظر به حتى يحصل البرء. في قول عند الحنابلة أنه يجوز المعتمد عندهم كما هو عند المالكية والحنفية ما يقاد حتى يبرأ المجروح. وقال في قول عندهم أنه هذا إيه؟ الذي أشرني إليه أنه يجوز أن يقاد وأن يقتص منه قبل ولكن إن سرت سرايا بعد ذلك فهي هدر قد فاتت عليهم لأنه استعجلوا. وهو عند الشافعية أن القصاص على الفور ويجوز التأخير وهو الأولى إلى أن يبرى حتى ننظر الأمر سواء. واستدل أصحاب القول هذا المخرج عند الحنابلة بأن رجل طعن رجل بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقدني، قال حتى تبرأ ثم جاء قال أقدني فأقادها، ثم جاء قال صلى الله عليه وسلم عرجت، حولت رجلي إلى عرج الحين وهو قد اقتص من صاحبه، قال قد نهيتك فعصيتني، قلت لك اصبر حتى ننظر ماذا يجري على رجلك، فأبعدك الله وبطل عرجك، خلاص رح أنت على نفسك. فهذا الذي جاء عند أحمد والبيهقي تخرج عليه القول عند في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز، ولكن إذا استعجل واقتص ثم سرت سرايا فهي هدر. هذا وقت القصاص، كلام في وقت القصاص. أما وقت الحكم بالدية فعند المالكية والحنابلة والشافعية كذلك الحكم بالدية لا يكون إلا بعد البرء، مثل القصاص عند المالكية والحنابلة، لأن الأرش ما يستقر قبل الاندمال. وعند الحنفية وهو قول عند الشافعية يجوز أخذ الأرش قبل الاندمال مثل استيفاء القصاص قبل الاندمال. فكيف؟ قالوا فإن اقتصرت الجناية على ذلك ظاهر خلاص، وإن سرت يقول قد أخذ بعض الدية ويأخذ الباقي. أنا أيوة. فإذا سرت الجراحة فأدت إلى الموت، فإذا كانت الجناية عمدا فيها القصاص في النفس، لأنه لما سر الجروح بطل حكم ما دون النفس ما دام حصل القتل والموت بسبب ذلك الجرح، فتبين أن الجرح وقع قتلا فلولي الدم أن يقتله وليس له شيء غير ذلك. ولكن قال الشافعية يجوز للولي أن يقتص، يجوز للمجروح أن يقتص كما فعل كما فعل الجارح بالمجروح، ثم إن مات سرت السراية فهو كما فعل بصاحبه، وإن لم يمت قتل بالسيف. ولما جاء أنه عمل بالعرنيين الذين قطعوا الراعي وسملوا عينه ثم قتلوا، أنه عمل بهم كذلك صلى الله عليه وسلم. فبهذا قال الشافعي يجوز أن للولي المقتول أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمقتول. أما إن كانت الشجة والجراح خطأ وسرت ومات فهذا فيه الدية، ماشي فيه قصاص، إنما يكون فيه الدية. طيب فإذا برئت الشجة، شجة وبعدين برئ خلاص الحمد لله ما عاد به شيء، فما الذي يلزم؟ البنشجك أنت تقول له صاحبكم بخير ولا عاد به شيء؟ بخير بعد ما قد جرحته وقعد ما قد عملت ما عملت فيه، تعال بنصلح بك وكذا بعدين رجع بخير. إذا بترجع بخير ها؟ فإذا كانت لا الشجة عمدا ففيها القصاص أو اسمه الأرش المقدر أو حكومة العدل في ما لا قصاص فيه. فأما إن كانت الشجة خطأ وبرئت على شيء وعيب ففيها تقدير الأرش والحكومة، وإن برئت على غير شيء التحمت ولم يبقى الأثر وذاك ما هو متعمد. قال المالكية والحنابلة إن كان الشارع قدر شيء في تلك الشجة دخلت فيما قدر له الشارع مقدار مثل الموضحة فما فوقها ففيه ما قدره الشارع، لأنه صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم بيّن هذه الديات من دون تفصيل. وأما ما كان لم يقدر في الشارع بشيء وبرئ والفاعل خطأ مخطئ ما هو متعمد، الحمد لله خلاص ربي عافاك والحمد لله رب العالمين، تسامحوا بينكم والبين. قال الأصح عند الشافعية أن فيها حكومة عدل، يعتبر أقرب نقص إلى الاندماج، وقيل بتقدير القاضي ويغرمه فلا يخلو ذلك عن تعزير سواء. وقال الاسم اللي أبو حنيفة ما دام الشجة خطأ وبرأت من غير شيء فانتهت المسألة لا شيء فيها، ما الأرش إنما يجب بالشيء الذي يلحق المشجوج بالأثر وقد زال وسقط الأرش. أيوة. وقال الحنابلة ومع ذلك فإذا بره ولم يبقى شيء وقلنا لا قصاص عليه قالوا يعذر. حتى انت بثاني مرة ما يقول إلا ما أنا متعمد، ما أنت متعمد شوف خلق الله قدامك ما لك هكذا بله تصيب الناس من تقول ما أنا متعمد فيعذر. وفي قول عند الشافعية كذلك الحنابلة أنه يعذر. يقول قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يدا لرجل أو رجلا عمدا فإنه لا قصاص في الخطأ إجماع. أما عمد عنوان أنه يقاد يقتص منهم، يقاد منه يعني من الجاني ولا يعقل، أي ما يؤدي الدية جبرا بدون رضا المجني عليه، فالحق للمجني عليه في القصاص أولا. فإذا القود لازم ليس للجاني أن يمتنع منه وليس للمجني غيره عند الإمام مالك، وأنه لا يخير بينه وبين الأرش كما جاءنا في القتل، فالجناية عندهم إما لا قود فيها وإما فيها قود، ما لا قود فيه لأنه لا يعرف فيه المماثلة مثل اللطمة، فالمالك لا قود فيها وفيها العقوبة سواء. وقسم ما يتأتى فيه له القود، فعندهم إذن أحد البدلين. طيب فالقصاص في الأطراف متفق عليه، النفس بالعين بالعين وأنفان فيه والأذن بالأذن والسن بالسن، وتقدم معنا خبر الربيع هذه. إذن فلجريان القصاص يشترط أن يكون عمدا وأن يكون المجني عليه مكافئا له للجاني بحيث لو قتله يقاد به، وأن يكون الطرف متساويا أو مساويا للطرف. أيوة. فلا يؤخذ صحيح بأشل، عنده يد شلة ويشل قطعها، ده بنقطع يدك ويد ذا صحيحة ما بها شلل، هذه ماشي تكافو فيها لا فما يتأتى فيها القواد. أيوة. لابد أن يتساوى في وفي المنفعة، وكذلك قطع له كفه وكان على 3 أصابع، الأصابعين هو الرجال وذا عنده 5 أصابع كاملة ما عادش فيها تكافؤ صار، فما تأخذ كاملة الأصابع بناقصة. وأما دقة وغلاظ صغار وكبر ما شي فرق فيها، ما تأخذ هذه ولا تعتبر. قال أنا يدي كبيرة سمين، هذا حق يد مقابل يد، قاع نحيف قاع سمين ما شي فرق بينهم كله سواء. فأما دقة وغلاظ ونحو ذلك فلا اعتبار لها. تمام. احنا اللي اذا اعتبرنا ذلك خلاص بيفضي الى سقاط القصاص بالكلي. لو بتجيب وزنها كما وزنها وشكلها كما شكلها وطولها كما طولها، منين نجيب هذا؟ هذا ما يتأتى. فلا اعتبار لهذه الاشياء. ويمكن ما دام وانما يتم الاستيفاء اذا كان من غير حيف، يمكن من غير حيف نعم يكون قطع من مفصل مثلا. فاما ان كان من غير مفصل يصعب علينا ناتي بمثل ما عند الثاني سواء. وهكذا جاء في الحديث عند ابن ماجه عليه رضوان الله تبارك وتعالى ان رجلا ضرب رجل على ساعده بسيف فقطعه، فكان من غير مفصل. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم امر له بالديه، قال اني اريد القصاص، قال خذ الديه بارك الله لك فيها. ولم يقدر بالقصاص لانه القطع في هذا المكان ما نقدر نكافئه بهذاك، لأن يزيد وينقص وينكسر ذا وينكسر ذا ويلتحم. لو كان من مفصل بيكون فيه تماثل. أيوة لا إله إلا الله. فإذا قطع شيء من الأصابع من المفصل قصاص واجب لأنها مفاصل، ويمكن القصاص من غير حيف. فإذا قطعها من نصف الكف، منين نسجيب من نصف الكف؟ هذا ما هو مفصل ما يؤمن فيه الحيف، ماشي فيه القصاص حق نصف الكف. وإذا قطعها من الكوع هذا مفصل فله القصاص. وإذا قطع من نصف الذراع ما هذا من غير مفصل، ما نقدر نماثل بينه وبينه. وهكذا ومثله في الرجل يساق الذراع وهكذا. فإذا من قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده، وإن كان قال يدي أطول يدي أسمن، يدك أطول ولا أسمن كله سواء ماشي فرق يد بيد هكذا. قال مالك ولا يقاد لك تضمين أحد حتى تبرأ. وهذا قلنا أنه قول الأئمة الثلاثة، إلا في قول عند الحنابلة أنه يجوز أن يقتص من قبل البر، ولكن إن جاءت سراية فهدر. وقال الشافعي يجوز القصاص من قبل، والمستحب الأولى أن ينتظر حتى يبرأ، ولكن يجوز أن يعجل بالقصاص. فإن سرت اسمه بعد ذلك السراية فهي معتبرة. كما أن فيقول أخذ بعض الذي له فيستكمل الباقي. يقول فإن جاء جرح المستقادي منه مثل جرح الأول حين يصح. لما يقول لا يقاد ما تتبرى جراح صاحبه فيقاد منه. فإن جاء جرح المستقادي منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القواد، وإن زاد جرح المستقادي منه أو مات فليس على المجروح الأول مستقيد شيء، لأنه بحق أخذ القصاص بحق. فهكذا يقول الإمام مالك والإمام الشافعي وكذلك عند الحنابلة أن سراية القواد غير مضمونة، لكن أبو حنيفة قال السراية من القصاص مضمونة. جرحنا كما جرح كما الأول فقام سر الجرح ومات الثاني، الأئمة الثلاثة قالوا هذا الجرح خذ بحق القصاص، ولا وما سرى منه لا قود فيه. قال أبو حنيفة نعم الآن تجاوزت حقك، أنت قتلت وما حقك إلا مثل الجرح الذي لم يقتل، فما دام عملتم جرح يقتل فسلموا حقه. وأئمة ثلاثة قالوا ما دام استيفى في قود وقصاص شرعي فلا يتحمل فيه سراية ولا تضمن. قال وإن برأ جرح المستقاد منه شل المجروح الأول حتل بلا استقدنا منه الجاني، وإلا بعدين شل المجروح الأول مجني عليه أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل، يعني برع على غير استواء في عوجاج عثل، فإن المستجاد منه وهو الجاني لا يكسر، لا يكسر الثانية، يعني مرة أخرى، يعني لا يكسر مرة ثانية ما دام قد استجيد منه أولا، ولا يقاد الجاني بجرح بجرح بجني عليه، يعني وإن براء على عيب. قال مالك: ولكنه يعقل له أن يقدر بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها من اليد سواء. والجراح في الجسد على مثل ذلك المالك. وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقع عينها والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو كسر يدها أو قطع أصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك، فإنها تقاد منه أي من الرجل، لأن هذه الأفعال لا تدخل في التأديب المباح، وهذا تجاوز الحد ويقتص منه. وأما ما كان داخلا في مجال التأديب والتربية، ما جاء الذين فيه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرن في مضاجعه واضربوهن. وقال: يضرب امرأته بالحبل مثلا أو بالصوت ونحوه مما يعتاد به ضرب التأديب، فيصيبها المرأة من ضربه ما لم يريده ولم يقصده ولم يتعمد ذلك، فإنه يعقل عليه فيه الدية، يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، وليس فيه قصاص ولا يقاد منه لأنه لم يتعمد ذلك، وإنما أراد ما أبيح وشرع له. وهكذا لو عزر ولي أو وال أو زوج أو معلم فمضمون تعزيرهم على العاقلة إذا حصل به هلاك، أنه مشروط بالسلامة العاقبة. يقول مالك: إن بلغ أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد اقتص من كسر الفخذ، هذا أمر مختلف فيه، لأنه متلف والغالب منه الهلاك سواء. فلهذا ذكرنا في شروط له، شروط القصاص: إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة سواء، فما قطع من مفصل فالقصاص فيه واضح. ويتقدم معنا حديث ابن ماجه عليه رضوان الله تبارك وتعالى أنه لما ضرب الرجل على ساعده بالسيف وقطع الساعد من 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 أثناه من غير مفصل، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر له بالدية، قال المجني عليه: إن يريد القصاص، قال: خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يمر له بالقصاص لأنه ما يتأتى فيه المماثلة. والله أعلم. جعلنا الله من المستقيمين المنتهجين منهج الصالحين الصادقين، وحمانا والمسلمين، ودفع عنا الآفات والآهات في الظوار والخفيات، ثبتنا أكمل الثبات، رقانا مراقي أهل الإنابة والإخبات، وأصلح شؤوننا ما أصلح به شؤون الصالحين والصالحات، عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.